الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله: باب متى يصح سماع الصغير. بالنسبة لصحة السماع من الصغير والكافر والعبد وغيرهم يصح في أي زمن، قبل الإسلام وقبل البلوغ وقبل الإعتاق، ولكن من حيث الأهلية للبلاغ لا يقبل من الصبي إلا بعد البلوغ، ولا من الكافر إلا بعد الإسلام، ولا من العبد إلا بعد العتق. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن مسألة التحمل غير مسألة الأداء. هنا مسألتان: مسألة التحمل، تحمل العلم، يجوز أن يتحمل العلم من شاء، ومسألة الأداء، من يقبل منه العلم؟ الصبي وكذلك الكافر غير عدول، فلا بد ألا يقبل منهم العلم إلا مع العدالة. والإمام البخاري بوب بهذا التبويب على صيغة السؤال للخلاف الذي في المسألة، فإن بعضهم يقول يسمع ابن 7 سنين، وبعضهم يقول ابن 5 سنين، وبعضهم يزيد وينقص. والصحيح في هذه المسألة أنه متى عقل صح سماعه، متى ميز وعقل صح سماعه. العبرة بالتمييز. فقد ذكر والله أعلم بالصحة الأمر أن بعضهم حفظ القرآن وهو ابن 3.5 سنين أو 4 سنين، هذا يعتبر مميزا، وإلا غير المميز تقول له قل هو الله أحد، يقول الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد، لا يمكن أن يفهم ما تريد منه. فإذا صار مميزا بمجرد أن تقول له قل هو الله أحد قال قل هو الله أحد. وسيأتي من صنيع البخاري رحمه الله تعالى ما يدلل على أن العبرة بالتمييز لا بالسن. ونعم والله أن يوفق للعلم الصغير، لكن قد لا يدرك قيمة العلم. كثير من الصغار بل والشباب لا يدركون قيمة العلم. فإذا رأيت من ابنك أو أخيك أو طالبك يقبل على العلم وهو صغير فادعو له وارفق به وتلطف به لعله يبقى على هذه الهمة. والصغير سبحان الله عقله مصقول، لولا أن اللعب يتسلط عليهم وإلا فهم سريع الحفظ، إذا نموا الناس ساست الخيل. ونحن يا أهل السنة نسأل الله السلامة ما استطعنا أن نسوس الأبناء، مع أن الأمر سهل والله، لو أننا ننشئ لهم جدولا كجداول المدارس الحكومية نستفيد من النظم التي لا تخالف ديننا، بحيث يكون له حصة مقدارها نصف ساعة أو 45 دقيقة، ثم بعد ذلك ينتقل مدرس آخر يأتيه بحصة مقدارها 45 دقيقة، ثم يجعل له فسحة ربع ساعة ونصف ساعة يتلهى ويعطى شيء من الحلوى أو شيء من مما يقضي فيه بعض الوقت، ثم يعود. لكن ما عندنا إلا المصحف من الصباح إلى الظهر، فيمل المصاحف ويبقى السنة والسنتين ونحن في القاعدة آبا تافع، أو يؤتى له بمدرس يبدأ بالقاعدة من أولها أو اقرأ قراءتي إلى آخرها اجتيب 3 أشهر. هذا صعب، أن الطالب في 3 أشهر يفهم الحروف ثم الشكلات ثم تركيب الكلمات ثم التعبير ثم الإملاء. هذا كان في المدارس الحكومية السنة الأولى يقضونه في آ ب ت ث، ينتهي الطالب. السنة الثانية بدأ في تركيب الجمل، وأحيانا في السنة الأولى، المهم السنة الثانية إذا قرأ قراءة صحيحة يكتب ويقرأ. فالله المستعان، نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسأل الله أن يصلح أبناءنا يبارك فيهم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك ابن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندك يا إبراهيم هذا السؤال، من هو عبد الله بن عباس؟ من أبوه؟ العباس بن من؟ بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا هذه الفائدة يا أبطال. وكنيته أبو العباس، طلب العلم وهو صغير، ربما أصغر منكم، وصار إماما للمسلمين لأنه اجتهد. جاءه واحد مثله وقال له يا ابن عباس الناس لا يحتاجون إلى علمك، في الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي علماء كبار، وأنت طفل ما يحتاج الناس إلى علمك. فقال دعني منك، وذهب يطلب العلم كل يوم عند واحد، يا عم هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء؟ يقول نعم، ويحدثه وهو يكتب. يذهب اليوم الثاني عند آخر في الريح في الحر، ما هي إلا سنوات وابن عباس إمام للمسلمين، يجلس مع عمر بن الخطاب ويستشيره عمر بن الخطاب. فإذا أراد أحدنا أن يرفعه الله من الصغار أو من الكبار يطلب علم، الذي يريد أن الله يرفعه والناس يحترمونه يقدرونه ويصبح خطيبا ويصبح مدرسا ويصبح إماما، يطلب العلم ويجتهد لنفسه. أما الأب قد يغفل، والأم قد تغفل، والمدرس قد يغفل، المصلحة للطالب، فاجتهدوا بارك الله فيكم. قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، فيه الركوب على الحمار وأنه ليس بنجس، فلو كان نجسا لما نزل من عليه إلى الصلاة مباشرة، إذ أن الراكب لابد أن يصيبه من شعرها ووبرها، والأتان هي أنثى الحمار ولا يقال أتانة، وإنما تسمى بأتان، تفريق بينها وبين الحمار الذكر. والحمار من المحرمات بنص الحديث، فقد جاء تحريمه عن عدد من الصحابة، منهم أنس والبراء عبد الله بن مغفل وابن عباس، جاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمر يوم خيبر. ومن ذلك حليبها أيضا لا يشرب، مع أن بعض الناس يستخدمونه علاج لبعض الأمراض، لكن ما حرم أكله حرم شرب لبنه، كما أنه ما حرم أكله من الطيور حرم بيضه، إلا إذا وجدت لبنا لا تدري ما هو أو بيضا لا تدري ما هو. فقد قال الناظم وهو الأقفهسي رحمه الله: وكل من المجهول بيضا أو لبن وابتع وبع أيضا فقد حل الثمن. قال: وأنا يومئذ قد ناهلت الاحتلام، أي قرب من الاحتلام. وابن عباس: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغير، في بعض الروايات: وأنا يومئذ ختين، كانوا يختنون في ذلك الوقت بعد العاشرة، بعد الأحادية عشرة، الثانية عشرة. والشاهد من الحديث هذه اللفظة أنه ناهز الاحتلام وصح سماعه، وقبل حديثه حين بلغ بعد بلوغه، وهذا من باب المصطلح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، يصلي صلاة مفروضة، لأن منى ما تصلى فيها النوافل المقيدة كأربع قبل الظهر وما بعدها، وهكذا ما بعد المغرب وما بعد العشاء لا تصلى إلا الركعتين التي قبل الفجر، أما بقية النوافل لا تصلى إلا إذا كان الضحى لا بأس، وقيام الليل لا بأس، فإن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها حضر ولا سفر. ومما يدل على أنها صلاة فريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جماعة. والأصل في منى أن الصلوات تصلى في أوقاتها فرادى: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. أما في عرفات ومزدلفة فتجمع، في عرفات تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، وفي مزدلفة تجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير. وهل يقصر الناس في منى أم يتمها؟ الصحيح القصر سواء للمكي أو للآفاقي، هذا هو الصحيح المسألة، مع أن هنالك خلاف هل يقصر المكي. نقول: نعم يقصر. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وقصروا معه ولم يثبت أنه أمرهم بالإتمام. قد يقول قائل: لعلها كانت مسافة سفر. نقول: ما هي مسافة سفر، لأنه قصر حين خرج من مكة إلى منى، وليس لما عاد من عرفات إلى منى. ثم أيضا المسافة إلى عرفات ليست مسافة قصر. ثم الذين جوزوا القصر قال بعضهم هذا قصر نسك، وقال بعضهم قصر سفر. الصحيح أنه لا قصر سفر ولا قصر نسك، لأنه لم يأتي في الشرع أن هناك شيء اسمه قصر النسك، لكن نقول قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا معه ولم يأمرهم بالإتمام، بخلاف لما صلى يوم الفتح. لما صلى يوم الفتح قال أتموا فإنا قوم سفر، أي إننا مسافرون فأتموا. قال إلى غير جدار، استدل الجمهور بهذه اللفظة إلى غير جدار إلى أن السترة غير واجبة وإنما هي مستحبة. وأجاب من أجاب من أهل العلم من يرى وجوب السترة، قال إذا كان يصلي إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي إلى غيره، إذا لم تكن سترته جدار قد يكون له سترة أخرى كحجر أو عنزة أو غير ذلك مما يوضع، أو شجرة ربما تكون هذه أيضا أمامه شجرة صلى إليها. المهم أن مسألة السترة مسألة خلافية بين أهل العلم، والبخاري وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين يرون الوجوب في مكة وفي غيرها. بوب البخاري باب السترة في مكة وغيرها، واستدل بحديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. قال فمررت بين يدي بعض الصف، فيه أن سترة الإمام سترة لمن بعده، فلو مر أحد بعد الإمام لا يضر، بينما لو مر قبل الإمام فإن الإمام يساعيه، لا سيما إذا كان الطفل أو دابة يساعيها حتى يمشي من خلفه، لأنك إذا رددت الطفل بشدة ربما يبكي وبعد ذلك تفتن في صلاتك. وكذلك الدابة ربما تنفرها فيحصل ضرر عليك وعلى من حولك. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاه تريد أن تمر بينه وبين القبلة فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدر، فمرت الشاه ورجع. وفيه أن الحمار ليس بنجس كما تقدم، لأنه مر بها بين الصف ولم ينتقده أحد من الصحابة رضي الله عليهم. وأيضا استدل به بعضهم على أن مرور الحمار غير ناقض وغير قاطع للصلاة، لحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. فمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة استدل بالحديث على هذا الأمر، ومن قال بأنه صلى إلى سترة أو أن الإمام هو سترتهم قال أصلا مر الحمار والسترة موجودة ولا يضر ذلك، وإلا فالأصل أن الحمار يقطع الصلاة، الحديث ثابت عن أبي ذر رضي الله عنه. قال وأرسلت الأتان ترتع، فيه إرسال الدواب إذا أمن عليها، وإن خشي ذهابها أو خشي تلفها فيمسكها، فإن أبا برز الأسلمي كان يصلي وهو ماسك لحماره، فقال بعض الخوارج انظروا إلى هذا كيف يصلي، فلما انتهى قال من الفقه أن الإنسان بمعنى كلامه أن الإنسان لا يشغل في صلاته، لو ترك الحمار تذهب لا شغل، لكن مسك الحمار وصلى. وهكذا الإبن، إذا كان ابنك صغير ربما يذهب يموت، فلك أن تحافظ عليه قال فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم، وكان هذا كالإقرار. هذا حديث عظيم، لو أراد الإنسان أن يتوسع في فوائده لكانت أكثر، لكن الشاهد منه ما تقدم: متى يصح سماع الصغير؟ فاحتج به على أن ابن عباس سمع حال صغره وأدى حال كبره وقبل الناس منه.